مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. ضمن تأملاتنا في إنجيل يوحنا وفي الفصل الرابع منه، رأينا المرة الماضية مقابلة المسيح مع المرأة السامرية. كان الرب في طريقه إلى قانا الجليل لشفاء ابن خادم الملك، وقد مر عبر السامرة حسب إرادة الآب السماوي، لأنه كان سيلاقي امرأة خاطئة آمنت فخلصت فذهبت لتخبر عن المسيح مخلص العالم. ورأينا الرب يتكلم في صلب حياة المرأة ويظهر الخطية الكامنة، وبنفس الوقت يجيب عن تساؤلاتها، وهذا ما سنراه الآن إذ نستكمل دراستنا في الفصل الرابع من الإنجيل كما خطته ريشة البشير يوحنا. نقرأ من هذا الفصل من الآية 20 وحتى 30.
آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جارتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا، إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه.
الشيء الهام بالنسبة لتلك المرأة كان مكان العبادة في هذا الجبل أو في أورشليم، والرب أجابها أنه سيأتي يوم لن يعبد فيه لا هنا ولا هناك. لماذا؟ ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. لأن مكان العبادة لا يهم، المهم هو كيفية العبادة، الطريقة التي تعبد فيها. بما أن الله روح فالعابد ينبغي أن يعبده بالروح في أي مكان. في الواقع كان الرب يأخذ السامرية من وضع إلى وضع آخر أسمى، فقد حدثها أولا عن الله الذي يعطي وعن الابن الذي اتضع، وطلب جرعة ماء من جرة إنسانة خاطئة، ثم أتى بها إلى الماء الحي، ثم من الينبوع الذي يملأ كيان المؤمن فينبع ويتدفق إلى حياة أبدية، إلى اختبار فيضان هذه الحياة، ثم إلى إعلان شخصه كالإله العظيم، وأخيرا قادها إلى الآب الذي يطلب ساجدين. إن الساجدين الحقيقيين يسجدون الآن للآب السجود الذي يطلبه الآب بالروح والحق. ومن هم الساجدون الحقيقيون؟ إنهم أولاد الله، المؤمنون الحقيقيون الساكن فيهم الروح القدس. إذ كيف لإنسان ليس له الروح القدس ولا يعرف الحق، كيف له أن يسجد بالروح والحق؟ السجود بالروح والحق يشير إلى السجود الروحي لا الوضع الجسدي ولا الرتابة في السجود. والشيء الرائع الذي يخبرنا إياه الرب يسوع هو أن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله لا يجد سروره إلا في بني آدم الذين منحهم الحياة وأعدهم ليكونوا ساجدين عابدين. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. حتى السامريون كانوا يؤمنون بمجيء المسيح ثانية. وعتبي على المسيحيين اليوم الذين يشكون في حقيقة مجيء المسيح الثاني. وهنا زاد الشوق في قلب المرأة إلى معرفة الحق. لقد ملأت نفسها محبة الله المعلنة في ذلك الجالس على البئر وقد أعياه السفر. وإذ فاضت محبة الله ونعمة المسيح حنت روحها إلى مسيا الآتي. فهي لم تكن تعلم إلا عن مسيا، فلم تشعر إلا وقد وجدت نفسها أمامه وجها لوجه. أنا الذي أكلمك هو. يا لها من عبارة جليلة. هذه المرأة الخاطئة تتقابل وجها لوجه مع مخلص البشرية المسيح. هذا سؤالي لك اليوم أيها الصديق العزيز، أينما كنت، هل تقابلت مع المخلص؟ هل وجدت في محضره؟ أنا الذي أكلمك هو. مجدا لله. هذه العبارة العظيمة جعلت المرأة تترك جرتها التي أصبحت غير ذات أهمية. لقد تركت كل شيء ومضت لتخبر السالكين في الظلمة. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ أسرعت المرأة إلى الرب يسوع بالإيمان به، وها هي الآن تسرع إلى المدينة لتخبر الآخرين عنه. لقد جاءت فارغة عطشانة وعادت لتخبر أهل مدينتها بمن ملأ قلبها شبعا وارتواء. لقد اختفى من روحها الخوف من نقد وتعيير الجماهير، ومضت من تلقاء نفسها دون أن يأمرها الرب، مدفوعة بالإخلاص لقومها والأمانة لمخلصها. لم تتحدث إلى نساء المدينة لأنها لم تكن تختلط معهم بحكم مهنتها. تحدثت إلى الرجال فخرجوا للقاء الرب. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. أتى الرجال بسبب شهادة المرأة. شهادتها عبرت عن إيمانها، وهذا مهم جدا. نتابع القراءة الآن من العدد 31 وحتى 42.
وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. لأنه في هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.
لاحظ أين كان يتجه فكر التلاميذ، إلى الطعام المادي. كانوا بعيدين عن فكر الرب فطلبوا منه أن يأكل، على أنه لم يكن في انتظار عودتهم، بل هو لم يرسلهم أصلا لشراء الطعام. هم ذهبوا من تلقاء أنفسهم. أجابهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. نعم يا أخي، السبب الذي جعله يمر عبر السامرة كان ليعمل مشيئة الآب. تذكر أن الأحداث المذكورة هنا تمت في شهر ديسمبر، والحصاد يتم في نيسان أو أبريل. إن سيدنا الذي زرع بالدموع سيحصد بالابتهاج، وها هو يقول للحاصدين التعبين: إن سيدكم فرحان ويريدكم أن تشاركوه أفراحه. إن الحاصد هو الفاعل الذي أرسله رب الحصاد، وأفراح الحصادين هي الثمار الناضجة، هي النفوس وما أغلاها؟ النفوس التي تتمتع بالحياة الأبدية. وكم يكون فرح الزارع والحاصد معا حين يرون في غضون الأبدية ملايين من الذين تعبوا من أجلهم. في هذا العصر الذي نحيا صديقي، مسؤوليتنا ودورنا ينحصران في عملية الزرع. هذا ما أعمله من خلال برنامجنا هذا، آملا أن تحصد الكنائس نتيجة هذه الزراعة، وأن يقبل الناس الخلاص وينضم إلى الكنائس. واحد يزرع والآخر يحصد، ويا لها من فرحة. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. كثيرون من أهل السامرة خلصوا من جراء شهادة هذه المرأة، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أتوا إلى الماء الحي ونهلوا منه. الشرط الوحيد كان عطشهم. لا يمكنك أن تعرف عطشك إلا إذا عرفت بأنك خاطئ. صرخ إشعياء في القديم وقال: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. والرب نفسه قدم الدعوة ذاتها: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ماء الحياة متوفر لأي كان، المهم أن يعطش. وكما أتى أهل السامرة إلى المسيح نتيجة لشهادة تلك المرأة الخاطئة، كثيرون اليوم يأتون إلى الرب نتيجة لشهادة آخرين وتأثيرهم الإيجابي. ولكن يجب أن يأتي الشخص بنفسه إلى المسيح ليشرب من مائه الحي. لا يمكن لأي إنسان أن يخلص بدلا عن آخر. كل واحد مسؤول عن نفسه أمام الرب. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت ابتداء من الآية 43.
وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل.
تحرك جغرافي واضح للمسيح تميز في سرده إنجيل يوحنا. من السامرة ذهب إلى الجليل، وكثيرون آمنوا به هناك. بعد ذلك تابع سيره إلى قانا الجليل، لأن خادم ملك ابنه مريض كان بانتظاره. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. نرى هنا أبا مارس إيمانه عن ولده، ولكن إيمانه كان مبنيا على الرؤية. أراد المسيح أن يذهب ويشفي ابنه ليتأكد من أنه شفاه. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. أراد أن يأتي بابنه إلى المسيح، ونحن بدورنا يجب أن نأتي بأبنائنا إلى معرفة المسيح المخلص بحياتنا الشخصية وتأثيرنا وصلواتنا المستمرة لهم. وبالرغم من توبيخ المسيح لإيمانه الذي يطلب العجائب، ظل الرجل متمسكا بالمسيح. لقد قطع مسافة يوم كامل من كفر نحوم إلى قانا الجليل ليرى المسيح، والرب استجاب لإيمان الرجل وشفى ابنه، ولكنه لم ينزل معه بل سمى بالرجل ورفع مستوى إيمانه إلى القمة. لم يشأ أن ينزل لكي يزكو إيمان الرجل فشفى ابنه من على بعد، وفعلا حدث ما أراده الرب، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين إن ابنك حي، فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. من الصعب معرفة الوقت الذي استخدمه يوحنا هنا، ولكن حسب التوقيت الروماني فهذا يعادل الساعة السابعة مساء. وعرف الرجل أن ابنه دبت فيه الحياة في نفس اللحظة التي أعلن الرب فيها أن ابنه حي، ويا له من حصاد قد تم. كل أفراد الأسرة آمنت بالمسيح. هذه المعجزة الثانية التي صنعها الرب يسوع له كل المجد. أرجو صديقي أن تكون قد تمتعت بأعمال المسيح العجيبة وطرقه في التعامل مع الشخصيات ليسمو بها إلى قمة الإيمان، وهو يريد أن يعلمك الدروس عينها، ويريد أن يرتقي بك إلى أعلى مستويات الإيمان، هذا إن أتحت المجال له. لذا لا تدع أي فرصة لدراسة كلمة الله وفهمها تفوتك. واظب على ذلك وسترى عجائب من كلمة الله تتجلى في حياتك. ولإلهنا العظيم كل إكرام وحمد إلى أبد الدهور. آمين.